الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان والنذور، وفي الحديث السابع من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عدي به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. أخذنا فيما مضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عدي به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وتوقفنا عند قوله وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وهذه الرواية في الصحيحين، وفي هذا الحديث التحذير البالغ من اللعن، فاللعن كبيرة من كبائر الذنوب، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا قال الشخص لغيره لعنك الله، يعني طردك الله من رحمته. فاللعن من الكبائر كما يدل عليه هذا الحديث، وهكذا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: تصدقنا يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتهن أكثر أهل النار. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. والشاهد قول عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن. وفي حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار وإذا بامرأة لعنت ناق لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصحبهم ناقة ملعونة، وأمر بإنزال ما في ظهرها من الرحل والمتاع، وتركت تمشي في الناس لا يتعرض لها أحد. وهكذا جاء في حديث جابر بنحو ذلك في قصة رجل لعن إبلا له فقضى به النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك. وهذا ما يدل على أن اللعن لا يحل حتى في الحيوان، فلا يجوز اللعن مطلقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اللعاني ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فلا تكن لهم الشهادة ولا الشفاعة ليوم القيامة. والظاهر أن يوم القيامة ظرف للأمرين، أي للشهادة والشفاعة، فلا يشهدون يوم القيامة، فإن هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة لتكون شهداء على الناس، فمن كان من أهل اللعن فلا يكون من الشهداء على الأمم السابقة. وهكذا لا يكون من الشفعاء، لا تقبل شفاعته. وقيل المراد بقول عليه الصلاة والسلام لا يكون شهداء أي في الدنيا، أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم، أو لا يوفقون لنيل الشهادة في مرضات الله عز وجل، لكن أظهر المعنيين أن ذلك يوم القيامة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله. شبه النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن بقتله، وهذا ما يدل على خطورة هذا الذنب. وقد اختلف العلماء في وجه التشبيه، فمنهم من قال باعتبار الهلاك، فالقتل إزهاق للروح وهو نوع من أنواع الهلاك، أو هو أشد الهلاك البدني، واللعن هلاك في الدين، فإن من لعن وطرد من رحمة الله عز وجل إن استجاب الله عز وجل للاعن وحصل لذلك الشخص الطرد من رحمة الله عز وجل فهذا هلاك عظيم، هلاك في الدين. ومن حصل له الهلاك في دينه فإنه يخسر الدنيا والآخرة، وهلاك الدين أعظم من هلاك البدن. فقال بعض العلماء التشبيه باعتبار الهلاك، ذاك ساع في إهلاك غيره في بدنه، وذاك ساع في إهلاك غيره بدينه في دينه، فاشترك في السعي بالهلاك. فلهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام اللعن بالقتل. وقال آخرون من أهل العلم التشبيه باعتبار بلوغ الغاية، فإن الغاية في القدح في الأعراض اللعن، والقتل غاية العدوان على النفس، فوجه التشبيه هو بلوغ الغاية في الأمرين. فغاية القدح في الأعراض اللعن، وغاية التعدي على النفس بالقتل. قالوا لهذا قال عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله. وقال بعض العلماء التشبيه باعتبار فقدان المنافع، فإن من قتل غيره أزال منافعه عن المسلمين، وكان في حياته ربما ينتفع به المسلمون، فلما قتل زالت منافعه. وهكذا اللعن فيه فقدان للمنافع، فإن الله عز وجل لو استجاب وصار الشخص مطرودا من رحمته فإن المسلمون لا ينتفعون به فتزول منافعه عن المسلمين إذا صار ملعونا واستجاب الله عز وجل لمن لعنه، فإن حصل ذلك زالت المنافع. وقال بعض العلماء التشبيه باعتبار أصل الحرمة، وقال بعضهم باعتبار أصل الإثم، وقال بعضهم التشبيه باعتبار أصل العقاب، أي الكل محرم، فاللعن يشبه القتل باعتبار أصل التحريم، أو باعتبار أصل الإثم، أو باعتبار أصل العقاب. فإن كان المقصود أن هذا محرم وذاك محرم، وإن كانت الحرمة تتفاوت وذاك يقع في الإثم والآخر يقع في الإثم، وإن كان الإثم يتفاوت وذاك معرض للعقاب والآخر معرض للعقاب، وإن كان العقاب يتفاوت، فهذا تأويل ضعيف، لأنه حينئذ لا يستقيم تخصيص التشبيه بالقتل. فإنه على هذا المعنى لعن المؤمن كسبه، ولعن المؤمن يشبه كل المحرمات، إذا كان الغرض هو التشبيه في أصل الحرمة، وإن كانت الحرمة متفاوتة فلا معنى لتخصيص التشبيه بالقتل، فإن جميع المحرمات داخلة في هذا المعنى. وإن كان المقصود أن الإثم مثيل للإثم والحرمة مثيلة للحرمة والعقاب مثيل للعقاب، فلا يبعد هذا، لا يبعد أن يقال ذلك، أن لعن المؤمن كقتله أي في الحرمة هما سواء، في الحرمة أو هما سواء في الإثم أو هما سواء في العقاب، لا يبعد ذلك، فإن اللعن أمره عظيم، اللعن طرد من رحمة الله عز وجل وهلاك للدين. لكن الله عز وجل قد لا يستجيب للاعن في لعنه، لكن هو ساع في أمر عظيم، كالذي يسعى في قتل مسلم بغير حق وإن لم يتوصل إلى قتله يكتب له إثم القتل وإن لم يتوصل إلى قتله لأنه سعى في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا اللاعن عنده الحرص على أن يطرد فلان من الناس برحمة الله عز وجل، وهذا حرص على أمر عظيم أعظم من الحرص على القتل. فلا يبعد مثل هذا القول أن يقال التشبيه باعتبار الحرمة والإثم والعقاب. وهناك من أهل العلم من قال التشبيه باعتبار الإبعاد عن الرحمة، أو التشبيه باعتبار الإبعاد، التشبيه باعتبار الإبعاد، فذاك إبعاد عن رحمة الله وذاك إبعاد عن الدنيا، أي من قتل غيره فقد أبعده عن الدنيا ونقله إلى الآخرة، ومن لعن غيره فهو ساع في إبعاده عن رحمة الله عز وجل. فقالوا: هذا وجه التشبيه. على كل، الحديث يدل على خطورة اللعن، وقد استهان بذلك كثير من الناس ولا سيما النساء، وكل هذا من كيد الشيطان في كثير من الناس، وصار كثير من الناس يلعن كل شيء حتى الجمادات، عود نفسه على الباطل وعلى الكلام المهلك، وهذا مما يدل على خطورة اللسان. فزلات اللسان زلات عظيمة، وحسنات اللسان حسنات عظيمة، فهذه زلة من زلات اللسان، وهي زلة مهلكة. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل، والناس يتحاشون، أو كثير من الناس يتحاشى من سفك الدماء، ويرى ذلك من الأمور العظيمة، وفي المقابل لا يتحاشى من اللعن. ولعن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كقتله. وهناك بعض الذنوب شبهت بالقتل أيضا. جاء في هذا الحديث في حديث ثابت بن ضحاك في رواية الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. إذا قال له: يا كافر، أو يا منافق وهو لا يستحق ذلك، أو يا يهودي، أو يا نصراني، أو يا مجوسي وهو لا يستحق ذلك، أيضا هذا الذنب شبيه بالقتل. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا أيضا يقع فيه كثير من الناس، وإن كان اللعن في الناس أكثر، لكن موجود من الناس من يكفر غيره بغير حجة، يرميه بالكفر من غير حجة شرعية ومن غير برهانه لا يستحق ذلك. وهكذا جاء في المسند وعند أبي داود من حديث أبي خراش السلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي هجره لحظ نفسه لا من أجل الله عز وجل. أما الهجر من أجل الله عز وجل هذا عمل صالح، وهو من الولاء والبراء من أجل الله عز وجل، وهو مشروع بإجماع العلماء ولو إلى سنين، إلى أن ينتهي صاحب المعصية من معصيته أو صاحب البدعة من بدعته. فهذا هجر داخل في العمل الصالح، وهو من القربات، وهو من الولاء والبراء من أجل الله عز وجل، وهذا من أوثق عرى الإيمان. وإنما الكلام في الهجر لحظ النفس لسوء العشرة لا من أجل الدين، وإنما كما عرفنا من أجل سوء العشرة. ما أحسن إليك في عشرته وفي صحبته وفي تعامله معك، أو جرحك بكلمة، أو أساء إليك بفعل من الأفعال فعاقبته بالهجر إلى سنة. إن هجرته ثلاثا فهذا مما رخص فيه، أما الزيادة على ذلك فالأصل عدم المشروعية إلا ما استثناه الدليل. فإن بلغ الهجر إلى سنة كاملة فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. قال المؤلف رحمه الله في رواية: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يجده الله إلا قلة، فيه أن الشخص يعاقب بنقيض ما أراد، فإذا ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. كأن يدعي الغنى يريد التباهي على غيره بالغنى وكثرة المال، وليس كذلك، ليس هو كذلك، وإنما يتكثر بما ليس فيه، فيعاقب الله عز وجل بالقلة نقيض ما أراد. وقد يدعي العلم والفهم والحفظ وليس كذلك، وإنما يريد أن يتكثر بذلك وأن يتعالى على الناس، فيعاقب الله عز وجل بنقيض ذلك، بقلة العلم وسوء الحفظ وضعف الفهم. والله عز وجل يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وفي حديث أسماء في الصحيحين، وجاء في حديث عائشة أيضا في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كالذي يلبس ثوبين وهما لغيره، يلبس ثوبين إعارة يتظاهر بالسعة والغنى ويريد التباهي والتعالي على الناس، فهذا لابس ثوبي زور، أو كما قال بعض العلماء يجعل له كمين، كم ظاهر وكم باطن، فإذا نظر الناظر إليه ظن أنه يلبس ثوبين لسعته وغناه، فهذا لابس ثوبي الزور. فإذا تشبع الإنسان بما يعطى فهو شبيه بهذا الذي لبس ثوبي زور. قال: من ادعى دعوة كاذبة لتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. وهكذا إذا ادعى في مبيعه بعض الصفات النفيسة ولم يكن الأمر كذلك، يريد التكثر بالمال، فكما قال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفق لي السلعة ممحق لي البركة، فقد يحلف ويصف مبيعه ببعض الصفات يريد التكثر بالمال، فيعاقب بنقيض ما أراد، فيمحق الله عز وجل بركة ماله. من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في باب النذر. نكتفي بهذا وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.